بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضى معنا الكلام في درس الأمس عن تلك الحوادث الثلاثة التي كانت لنبي الله موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وقد فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهما انطلقا يمشيان على ساحل البحر لا سفينة لهما، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما من غير نول، أي من غير أجرة. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة أي طرفها، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر عليه السلام: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر. وعرفنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: النقص هنا بمعنى الأخذ، أي ما أخذ ما عندي وعندك من علم من علم الله جل جلاله إلا كما أخذ هذا العصفور من ماء البحر. والعلم ها هنا بمعنى المعلوم، بمعنى المعلوم، وإلا فالعلم صفة قديمة قائمة بذات الله عز وجل، لا تطرأ عليها الحوادث، لا يطرأ عليها نقصان. فقال عليه الصلاة والسلام: فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فقلعه، فقال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم انطلقا يمشيان، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. ثم انطلقا يمشيان فوجدا غلاما يلعب مع الغلمان، فعمد الخضر إلى رأسه فاقتلعه من أعلى. قال موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال سفيان بن عيينة رحمه الله، وهذه أشد من الأولى، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فكانت هذه الثانية من موسى شرطا. ثم انطلقا يمشيان فأتوا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، فقال الخضر بيده فأقامه، أقام هذا الجدار بإذن الله بمجرد إشارة من يده، معجزة له إن كان نبيا أو كرامة إن كان وليا. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. تقدم معنا الكلام إخوتي الكرام في أن هذه الأحداث الثلاثة قد وقع نظيرها لموسى عليه السلام وحده دون أن يصحب الخضر. ولذلك الله جل جلاله لما اعترض موسى عليه السلام على خرق السفينة قال له: أين كان تدبيرك وأنت تلقى في اليم رضيعة؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ولما اعترض على قتل الغلام قال له الله عز وجل: فأين ذلك حين قتلت القبطي؟ فوكزه موسى فقضى عليه. ولما اعترض على بناء الجدار قال له الله جل جلاله: فأين كان ذلك لما عمدت إلى الحجر الذي على فم البئر فأزحته وسقيت لبنت شعيب من غير أجرة ما طلبت منهما أجرا؟ فالخضر عليه السلام قال لموسى: هذا فراق بيني وبينك، أي هذا فراق بيننا، سأفارقك نزولا على شرطك الذي وضعته حين قلت: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ثم قال له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. من أدب الصحبة أنه إذا تعين الفراق ينبغي أن يكون فراقا على وفاق لا على شقاق، لأننا لو افترقنا على شقاق فإن الفرقة تزيد الهوة وتوسع الشقة، لكن قبل أن نفترق لا بد أن أبين لك حقيقة الأمر وتبين لي من أجل أن نفترق على وفاق لا شقاق. فهنا الخضر عليه السلام قبل أن يفارق موسى قال له: سأنبئك أي أخبرك بتأويلي أي بمآلي ما لم تستطع عليه صبرا. ثم شرع سلام الله عليه في بيان تلك الأحداث الثلاثة وشرح عللها، قال له: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة تلك التي خرقتها واقتلعت لوحها واعترضت على ذلك، فالعلة أنها كانت لمساكين. مساكين للمفسرين فيهم أقوال ثلاثة، قيل كانت لزمنا، زمنا يعني ناس أصحاب علل، يعني عرجان عميان فيهم برص فيهم صمم فيهم بكم، المهم أنهم أصحاب علل، قيل بأنهم زمنا، وقيل مساكين بأنهم ما كانوا يملكون تلك السفينة وإنما كانوا يؤاجرونها للحمل والصيد، فهم بحال يرق لهم فيه. وقيل بل كانوا تجارا، هؤلاء كانوا تجارا لكنهم وصفوا بأنهم مساكين لأنهم ركبوا لجة البحر وقد عرضوا نفسهم للأخطار ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الخطوب، ولذلك هم بحال من الرقة رقيقوا الحال، فإما أن يكونوا زمنا وإما أن يكونوا مؤاجرين لتلك السفينة لا ملاكا، وإما أنهم كانوا تجارا أصحاب مال، لكن وصف المسكنة باعتبار الحال حين كانوا في البحر مغامرين بأموالهم مخاطرين بأجسادهم، فهم بتلك الاعتبارات مساكين. كانت لمساكين يعملون في البحر. وهذه الآية إخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات استدل بها من يقول من الفقهاء بأن المسكين أفضل حالا من الفقير، لأن الله جل جلاله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. جمهور العلماء قالوا لفظة المسكين ولفظة الفقير بمعنى واحد، كلفظة البر والتقوى ولفظة الإثم والعدوان ولفظة الإسلام والإيمان، هذه الألفاظ كلها إذا ذكر أحدها دخل فيه الآخر، إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا ذكر البر عني به التقوى، إذا ذكر الإثم عني به العدوان، وهكذا الفقير إذا ذكر فهو المسكين، والمسكين إذا ذكر فهو الفقير، لكنهما إذا اجتمعا افترقا، إذا ذكرا سويا فكل منهما ينزل على معنى، فالإسلام ينزل على العمل الظاهر والإيمان ينزل على ما يكنه الباطن، على الإيمان الباطني. وها هنا أيضا قالوا الفقير هو الذي لا يجد شيئا، أما المسكين فهو الذي يجد لكن ما لا يكفيه، عنده شيء لكن لا يكفيه. استدلوا بهذه الآية بأن هؤلاء كانت لهم سفينة ومع ذلك أوصفوا بأنهم مساكين، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس، اقرأوا إن شئتم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وفي الوقت نفسه قال: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا وألحقني بالمساكين. فاستعاذ بالله من الفقر وسأل الله أن يحييه مسكينا، فدل ذلك على أن المسكين هو من كان يجد القوت، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فالخضر عليه السلام قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أي أجعلها ذات عيب، تقول عبت الشيء أي جعلته ذا عيب فأردت أن أعيبها. وقد نبه ابن عاشور رحمه الله إلى نكتة بلاغية، أن الخضر عليه السلام ما قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فعبتها، وإنما قال: فأردت أن أعيبها. فأردت أن أعيبها أي أنه فعل ذلك عن روية ونظر وتصميم وقصد، يعني ما كان القرار هكذا فجأة، ولا كان خط عشواء، ولا كان وليد اللحظة، وإنما هو سلام الله عليه فكر وقدر ونظر في الأمر وقلبه، ثم بعد ذلك كانت له إرادة وتصميم وقصد. فأردت أن أعيبها، ثم لماذا تعيبها؟ قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ها هنا البيضاوي رحمه الله في أنوار التنزيل نبه أيضا على مسألة، قال بأن حق النظم أن يقدم ما أخر ويؤخر ما قدم، طبعا في غير القرآن، يعني كان مقتضى الكلام أن يقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها، لكنه قدم قال: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وذكر في ذلك علتين لهذا التقديم: العلة الأولى لإرادة الاهتمام، لأن محط السؤال وموضع الاستشكال وفي ذلك العيب الذي أحدثه، ولذلك قدمه فقال: فأردت أن أعيبها. أو علة أخرى بأن العيب مرتب على أمرين: الأمر الأول كون أولئك القوم مساكين، أصحاب السفينة مساكين، والعلة الثانية أن هناك ملكا ظالما يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فعلق الحكم بأهم علة وهي المسكنة، لأنهم لو لم يكونوا مساكين، لو كانوا من ذوي اليسار والسعة، فغصبهم ذلك الظالم تلك السفينة فيمكن لهم أن يتخذوا غيرها، لكن لما كانوا مساكين وكانت تلك هي العلة المؤثرة قدمها وناط بها ذلك الفعل وهو العيب. قال: كانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ثم قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أكثر المفسرين يقولون وكان وراءهم أي أمامهم قدامهم، يعني ينتظرهم في الطريق. وابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز يقول وعندي أن هذا اللفظ على بابه، وذلك أن الفعل أو القول يقال له أمام باعتبار الزمن، باعتبار الزمن الذي هو فيه، أما ما يأتي بعده فإنه يقال له وراءه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك أي وراءك. فالعرب تستخدم هذا وتستخدم ذاك. وكان وراءهم أي أمامهم ملك، هذا الملك قيل اسمه هدد بن بدد وقيل اسمه الجلندا، وأيا ما كان فهو ظالم غاصب، ظالم غاصب. وأكرر القول بأن في السورة ثلاثة أمثلة لثلاثة ملوك: الملك الكافر والملك الظالم والملك العادل. أما الكافر ذاك الذي واجهه أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، ذاك الذي ما كان يعبد الله ولا كان يعرف الله وكان يحمل الناس على الكفر بالله. وأما الملك الظالم فهذا الذي يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الملك العادل فهو ذو القرنين عليه السلام. وكان وراءهم ملك لا يتقي الله في رعيته، لا يعدل بينهم، ليس رحيما ولا شفوقا، بل هو طماع جماع مناع، قد تعلقت همته بما عند رعيته، يريد أن يستولي على كل ما تصل إليه يده، وهذا خلاف ما أراده الله من الملك. ولذلك جاء في حديث أبي ذر في صحيح ابن حبان أنه سأل نبينا عليه الصلاة والسلام قال له فما كانت صحف إبراهيم؟ قال عليه الصلاة والسلام كانت عبرا كلها: يا أيها ذا الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع المال بعضه على بعض، وإنما بعثتك لترد دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. سيدنا عمر رضي الله عنه لما خطب في الناس قال أما بعد إني ما بعثت عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، وإنما بعثتهم ليعلموكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالملك أو الحاكم أو الراعي يجب عليه أن يترفق بالرعية وأن يرحمهم وأن يكون لصغيرهم أبا ولكبيرهم ابنا وللمثيل منهم أخا، وأن يوصل إليهم حقوقهم، وأن ينتصف للمظلوم من الظالم، وأن يأخذ من الغني فيعطي الفقير، وأن يوصل لكل ذي حق حقه. هذا هو الملك. ومن أجل هذا شرع الله الخلافة والحكم. لكن هذا كان يأخذ كل سفينة، عموم أريد به الخصوص، المقصود كل سفينة صالحة، كل سفينة جيدة، غصبا أي قهرا، يأخذها على رغم أنوف أصحابها، يستولي عليها ظلما وعدوانا. ولذلك الخضر عليه السلام عاب تلك السفينة بحيث إذا مرت بذلك الظالم يجدها معيبة فيزهد فيها، فهو عليه السلام أتلف شيئا من هذه السفينة من أجل أن ينقذ كلها. وسيأتي معنا في الفوائد إن شاء الله أن علماء الأصول يستدلون بهذا على القاعدة المعروفة بأنه ترتكب المفسدة الدنيا لدفع المفسدة الكبرى، أو ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العظمى، أو يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر. فها هنا الخضر عليه السلام اعتذر بذلك، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام ذاك الذي عمدت إلى رأسه فاقتلعته، فكان أبواه مؤمنين. وأما الغلام يعني ذلك الفتى الصغير، على قول جمهور المفسرين بأنه ما كان بالغا، وهو الذي يشعر به لفظ الغلام. وقال بعضهم بل كان غلاما بالغا يقطع الطريق بين قريتين، وكان أبوه من عظماء إحدى القريتين وأمه من عظماء القرية الأخرى، فكان باب فتنة. وقد استدلوا على ذلك بأن الغلام يطلق على الكبير، مثل ما قال صفوان بن المعطل رضي الله عنه مخاطبا حسان بن ثابت رضي الله عنه: تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت ليس بشاعري. وصف نفسه بأنه غلام وقد كان رجلا كبيرا. ومثل ما قالت ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف: شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. فهذا الغلام روى ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طبع يوم طبع كافرا، يعني هو في علم الله جل جلاله وفي قدره السابق في علمه الأزلي بأن هذا الغلام لو عاش سيكون كافرا. ولذلك الخضر عليه السلام قال: وأما الغلام فكان أبواه، أبوه وأمه، هذا من باب التغليب، يقال للأب والأم أبوان، مثل ما يقال للشمس والقمر قمران، ولأبي بكر وعمر عمران. فكان أبواه أي أبوه وأمه مؤمنين. وفي الكلام اختصار بالحذف، والمعنى: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، أو فكان أبواه مؤمنين وكان هو كافرا. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فخشينا، الكلام إما أن يكون من كلام الخضر عليه السلام فخشينا، وإما أن يكون من كلام الله جل جلاله. إذا كان من كلام الخضر فهو محمول على معنى، وإذا كان من كلام الله رب العالمين فهو محمول على معنى آخر. وبيان ذلك إخوتي وأخواتي بأن الخشية والخوف في القرآن يطلقان على الظن الغالب، ويطلقان على العلم، ويطلقان على المعنى المعهود من الخوف: خشيت من كذا أي خفت، كما قال المفسرون: الخشية أشد الخوف. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. وهذه المادة، مادة الخاء والشين والياء على اختلاف تصريفاتها، تدل على الشدة. ولذلك القماش الشديد الغليظ الذي تحفظ فيه الحبوب مادته من الخاء والياء والشين، قالوا خيش. والرجل الذي طعن في السن وغلظ جلده يقال له شيخ، أيضا مادة الشين والياء والخاء، ذاك خيش وهذا شيخ. فالخشية هي أشد الخوف وأصعبه. فها هنا إذا كان الكلام كلام الخضر عليه السلام، فالخشية على بابها بمعنى الخوف، بمعنى الخوف، فخشينا فخفنا. وأما إذا كانت من كلام ربنا جل جلاله فهي بمعنى العلم، فخشينا أي فعلمنا. والخوف والخشية في القرآن تطلق على العلم، كما في قول ربنا جل جلاله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الزوجان ألا يقيما حدود الله، إلا أن يعلما أنه لو استمرت الحياة الزوجية فحدود الله ستضيع. هذه الآية التي هي أصل في مشروعية الخلع، لأن الزوجة كرهت الزوج لسبب خارج عنه، إما كرهته لدمامة خلقته أو لقصر قامته أو لفرط طوله أو للونه أو لكثرة نومه، المهم لأي علة من العلل التي لا تتعلق بالدين ولا بالخلق. في هذه الحالة لا مانع أن تفادي نفسها بأن ترد إليه ما بذل. لماذا؟ لأنها لو بقيت زوجة له فحدود الله ستضيع، لأنها كارهة، لن تطيع أمره، لن تستجيب له لو دعاها إلى فراشه، فبدلا من أن تبقى عاصية فخير لهما أن يتفرقا ليغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فها هنا إذا كان الكلام كلام الله فخشينا، المعنى فعلمنا. ومثله أيضا قول ربنا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، أي علمت، وقول ربنا جل جلال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي تعلمون نشوزهن، وكذلك فمن خاف من موص جنفا أو إثما، أي علم من موص جنفا أو إثما، ونحو ذلك من المواضع. وأما على قول إذا كان الكلام كلام الخضر عليه السلام فخشينا فخفنا، وبعض المفسرين قالوا الخشية هاهنا بمعنى الكراهة، الكراهة، كما تقول: فرقت بينهما خشية أن يقتتلا، أي كراهة أن يقتتلا، فهنا الخشية بمعنى الكراهة. فالخضر عليه السلام يبين العلة في قتل الغلام: هذا الغلام كان مطبوعا على الكفر، وهذا الغلام علمت من حاله أنه لو دامت حياته فإنه سيكون سببا في هلاك أبويه. لماذا؟ لأن أبويه مؤمنان، فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما، أن يجشمهما ويحملهما على الكفر. لماذا؟ لأن الوالدين لفرط محبتهما للولد وحرصهما عليه فإنهما قد يحاميان عنه ويدافعان عن مواقفه ويبرران حاله، ولربما يوقعهما في الكفر. فخشينا أن يرهقهما، أن يعنتهما ويجشمهما ويحملهما طغيانا، والطغيان هو الاستكبار على الله عز وجل وكفرا به جل جلاله. قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وفي هذه الآية موضعان قد اختلف فيهما القراء، وأتعرض لهما بعد فاصل يسير، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خضر عليه السلام أخبر بأن ذلك الغلام القتيل كان له أبوان مؤمنان صالحان، لكن هذا الغلام كان مطبوعا على الكفر مجبولا على الطغيان، وكان في قتله مصلحة لهذين الأبوين، لأنه إن بقي حيا فإنه سيحملهما على الطغيان والاستكبار والكفر بالله رب العالمين. فأردنا أن يبدلهما أن يبدلهما. هذه قراءة ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر على أنها مضارع أبدل الرباعي، أبدل يبدل الرباعي المزيد بهمزة. وقرأ الباقون وهم نافع وأبو عمرو وأبو جعفر أن يبدلهما على أنه مضارع بدل المضاعف، بدل يبدل، فعندنا قراءتان، فأردنا أن يبدلهما، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا من ذلك القتيل، خيرا منه زكاة، زكاة قال ابن عطية رحمه الله أي طهرا ونقاء. والزكاة هي السكينة المطوية على خير، أن يبدلهما خيرا منه زكاة أي سكينة ووقارا وحلما وطهرا ونقاء، وأقرب رحما، وأقرب رحما. قرأها ابن عامر وأبو جعفر رحما بضمتين، وأقرب رحما وأقرب رحما، مثل ما مضى معنا بالأمس. ولا ترهقني من أمري عسرا، في قراءة أبي جعفر عسورا، لغتان العسر والعسر والرحم والرحم. وأقرب رحما أي رحمة، رحمة مثل ما يقال للكثرة كثر، يقال للرحمة رحم، رحم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الخضر عليه السلام يقول قتل هذا الغلام وإن كان ظاهره سوءا وشرا للأبوين إلا أن باطنه خير ورحمة وبر ورأفة، عسى ربنا أن يبدلهما خيرا من هذا الغلام الكافر الفاجر غلاما طيبا صالحا مباركا يكون قرة عين لوالديه وزادا لهما إلى آخرتهما. ومصداق ذلك قول ربنا في القرآن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بقي إخوتي الكرام في هذه الآية سؤال، بأن هذا الغلام إذا كان بالغا على ما قال بعض المفسرين وكان قاطعا للطريق فلا إشكال بأنه كان مستحقا للقتل لأنه محارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. لكن لو كان هذا الغلام غير بالغ، لو كان صغيرا، فإنه لا يتأتى في شريعة الله عز وجل الإقدام على قتله، لأنه ما بلغ الحلم ولا جرى عليه قلم ولا هو مؤاخذ بالذي يكون منه. ثم لو قيل بأنه يتوقع منه أفعال مؤذية وصفات مخزية، فكذلك لا يجوز في شريعة الله عز وجل قتل إنسان باعتبار ما يتوقع منه، وإنما الشريعة تؤاخذ على ما وقع لا على ما يتوقع. لكن الجواب على هذا بأن الخضر عليه السلام كان نبيا، والنبي يوحى إليه، وسيأتي معنا تقرير ذلك بأدلته، ومن أظهرها قوله وما فعلته عن أمري، ما فعلت ذلك باجتهاد مني ولا باختيار، وإنما هو وحي من الله عز وجل. ولذلك قال فأردنا أن يبدلهما أو أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وأما الجدار الذي أقمته وأصلحته وأعدت بناءه فكان لغلامين، أيضا ها هنا قال بعضهم كان غلامين أي صغيرين يتيمين، لأن اليتم لا يطلق إلا على من كان صغيرا غير بالغ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمى بعد بلوغ، لا يتمى بعد بلوغ. واليتيم في الأناسي في بني آدم هو من فقد أباه قبل البلوغ، وفي غير بني آدم قالوا هو من فقد أمه، يعني اليتم في الآدميين بفقد الأبي وفي غيرهم بفقد الأم. وقد جرى عرف الناس أنهم يسمون من فقد الأمة يتيمة ومن فقد الأبا يتيمة، لكن الحقيقة الشرعية أن اليتم قاصر على فقد الأبي، على فقد الأب. وبعض المفسرين قالوا بل كان هذان الغلامان بالغين، وإنما وصفهما باليتم باعتبار ما كان، كما في قول ربنا جل جلاله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فها هنا وصفهم بكونهم يتامى باعتبار ما كان. أيا ما كان، الله جل جلاله قال على لسان الخضر وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. هذه المدينة هل هي إنطاكية، هل هي أبلة، هل غيرهما؟ الله أعلم. وكان تحته كنز لهما، كان تحت ذلك الجدار كنز للغلامين. ما هو هذا الكنز؟ للمفسرين قولان، قال سعيد بن جبير ومجاهد كانت ألواحا مكتوبا فيها عجبت لمن أيقن بالرزق كيف يتعب، عجبت لمن أيقن بالحساب كيف يلعب، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الكنز، يعني كان وصايا، عجبت لمن أيقن بالموت بالرزق كيف يتعب، عجبت لمن أيقن بالحساب كيف يلعب، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال عكرمة رحمه الله بل كان ذلك الكنز مالا، ذلك الكنز كان مالا. قال شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله وأولى القولين عندي بالصواب قول عكرمة، لأن الكنز في كلام الناس وفي لغة العرب إذا أطلق فإنما يطلق على ما يكنز من مال، على ما يكنز من مال. يقول كنزت الدرهم، كنزت الدينار، كنزت الذهب، كنزت الفضة، هذا الذي يسميه الناس كنزا. أما بعد ذلك الألواح التي فيها الحكم ونحوها فإنها لا تسمى كنزا. قال الله عز وجل وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما أبو هذين الغلامين، الظاهر أنه الأب المباشر الذي خرج من صلبه. وبعض المفسرين يقولون بل كان الجد السابع. وكان أبوهما صالحا، يعني بركة صلاح الأب قد سرت إلى هؤلاء الأيتام، فنفعهم الله عز وجل بصلاح أبيهما. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ، أن يبلغ الغلامان أشدهما. وبلوغ الأشد بتمام الأربعين سنة، كما قال ربنا جل جلاله وبلغ أشده وبلغ أربعين سنة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فأراد ربك أن يبلغ الغلامان أشدهما، ويستخرجا كنزهما فينتفعان به. ويستخرجا كنزهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. يعني هذا الذي فعلته كله من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار كان رحمة من ربك، أو مفعول لأجله، لأجل رحمة من ربك، رحمة من ربك جل جلاله، من ربك يا موسى. ثم قال وما فعلته عن أمري. هذا الذي كان يا موسى ليس من بنات أفكاري ولا من وحي خيالي، وإنما هو بأمر الله جل جلاله. وما فعلته عن أمري. ثم قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما لم تستطع عليه صبرا، هنالك قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وهاهنا قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال المفسرون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تستطع بينهما فرق، فإنه في الحال الأولى لما كان الأمر ثقيلا على موسى مؤرقا له حين رأى تلك الأحوال العجيبة، سفينة تخرق، غلام يقتل، جدار يبنى من غير أجر، كان هذا الأمر غريبا عليه، ثقيلا على نفسه، ولذلك ناسب أن يؤتى باللفظ الثقيل تستطع عليه صبرا. ثم بعد ذلك لما بين له العلة وأماط اللثام عن الحكمة قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني كان الأمر هينا سهلا لو صبرت. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى لوددنا أنه صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. إخوتي أخواتي، هذه نهاية قصة موسى مع العبد الصالح، وبقيت أسئلة أربعة. أسئلة أربعة: السؤال الأول ما سر التعبير، اختلاف التعبير في هذه القصص الثلاثة؟ فإن نبي الله الخضر عليه السلام قال فأردت أن أعيبها، ثم قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، ثم قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، مرة قال فأردت، ومرة قال فأردنا، ومرة قال فأراد ربك. هذا سؤال. السؤال الثاني: هل كان الخضر عليه السلام نبيا يوحى إليه، أم كان وليا ملهما، وليا ملهما محدثا؟ ثم السؤال الثالث: هل الخضر عليه السلام حي أم أنه قد مات؟ هذا سؤال. ستجد طائفة من كبار علماء الأمة كالإمام القرطبي أبي عبد الله الأنصاري في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وكذلك شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي، وكذلك أبو عمرو ابن الصلاح، وكذلك أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وغيرهم يقولون بحياة الخضر ويريدون في ذلك أدلة، بينما تجد أئمة آخرين كالإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله عنده كتاب إجابة المنتظر في بيان أحوال الخضر، إجابة المنتظر في بيان أحوال الخضر، كذلك الحافظ ابن كثير التفسير، وكذلك من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، هؤلاء يقولون بأن الخضر عليه السلام قد مات، وأيضا العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير، ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير يقول: والظاهر أن الخضر عليه السلام كان نبيا وأنه قد مات، ويجزم بذلك. فما أدلة هؤلاء القائلين بموت الخضر عليه السلام؟ ثم السؤال الرابع: قد رأينا في هذه القصص الثلاثة بأن الخضر عليه السلام ما عمل بشريعة موسى عليه السلام، بل خالفها حين خرق السفينة وقتل الغلام، مخالفة ظاهرة. فهل يسع إنسانا اليوم أن يقول: أنا يسعني أن أخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه أسئلة أربعة إخوتي وأخواتي: ما سر التعبير في القصص الثلاثة؟ ثم حين قال: فأردت فأراد فأراد فأردنا فأراد ربك، ثم هل الخضر نبي أم ولي؟ ثم هل الخضر حي أم ميت؟ ثم أخيرا: هل يسع أحدا الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى؟ هذه أسئلة أربعة يأتي الجواب عنها في لقاء الغد إن شاء الله. لكن في الآيات فوائد. أول هذه الفوائد: استدل بقول ربنا جل جلاله: وأما السفينة فكانت لمساكين، استدل بها من يقول: إن المسكين أحسن حالا من الفقير، وقد مضى معنا بيان أدلة هذا القول. ثم من فوائد الآيات كذلك: العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها، فهذا الخضر عليه السلام خرق السفينة مصلحة، قتل الغلام مصلحة، بنى الجدار مصلحة، إذا تحقق وجه المصلحة ينبغي العمل بها، لأن دين الله عز وجل ما جاء إلا لتحقيق المصالح وجلبها وتكميلها ودرء المفاسد ودفعها وتقليلها. وكذلك من فوائد الآيات جواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه، فهاهنا الخضر عليه السلام أفسد تلك السفينة بقلع لوح من ألواحها، وفي صحيح مسلم: فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة، فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة، بمعنى أن الملك الظالم الغاصب إذا وجدها فاسدة فإنه يتجاوزها ويتركها، بعد ذلك يمكن أن يصلحوها فيعيدوا ذلك اللوح الذي قلع. وقد تقدم معنا بأن بعض المفسرين قالوا: الماء ما وصل، وبعضهم قال: موسى عليه السلام حشى محل الخرق بثياب، وقيل: بل عمد الخضر عليه السلام إلى لوح زجاجي فسد به مكان ذلك الخرق. وأيضا من فوائد الآيات أنه إذا تعارض ضرران يجب تحمل أهونهما لدفع أعظمهما، إذا كان هناك ضرران لا بد من تحمل أحدهما فإنه يتحمل الهين لدفع الأعظم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول مع أنه كان مستحقا للقتل، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ترك سب آلهة المشركين، لماذا؟ لأن المشركين قالوا: لئن لم تنتهي لنسبن إلهك. ولا شك أن سب الإله جل جلاله ضرر عظيم وخرق كبير. أيضا من فوائد الآيات: الحض على الصبر في الشدائد، ففي المكروه كثير من الفوائد. الله جل جلاله قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالإنسان دائما يفكر لو مات له ولد، فإنه يفكر يقول: سبحان الله، لربما كان هذا الغلام باب شر، لربما كان سبيل فساد، لربما كان سببا لهلاك، والله جل جلاله قدره كله خير، الإنسان يعزي نفسه عن المصائب بمثل هذا. وأيضا من فوائد هذه الآيات أو تفصيل هذه الفائدة ما قاله قتادة رحمه الله، قال: قد فرح به أبواه حين ولد، وحزن عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. والله كلمات يعني طيبة، ينبغي للإنسان أن يتذكرها دائما عند حلول المصائب. ومن فوائد الآيات بيان حسن تدبير الله تعالى لأوليائه بما ظاهره عذاب ولكن في باطنه رحمة، يعني قتل هذا الغلام ظاهره عذاب لكن باطنه رحمة، خرق السفينة ظاهره عذاب لكن باطنه رحمة. وأيضا في الآيات دليل، وهذا المعنى قد سبق بيانه في آيات أخرى، أن القرية تطلق على المدينة، مر معنا في سورة الإسراء: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. فهنا في هذه السورة تجد استعمال القرية بمعنى المدينة، والمدينة في مكان القرية. ولذلك قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وقبلها قال: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. فعلم أن القرآن يطلق القرية على المدينة والمدينة على القرية. ومثله أيضا قوله جل جلاله: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، من قريتك مكة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لمكة والطائف. وفي الحديث: أمرت بقرية تأكل القرى، بقرية تأكل القرى. في حديث الهجرة أنه قال للرجل: من أنت؟ قال: من أهل المدينة. قال: يعني مكة. فمكة قرية ومدينة. والله جل جلاله في القرآن سماها أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها. وأيضا في الآيات دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وبركته تشملهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى في الجنة لتقر عينه بهم. الله جل جلاله قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني لو كان الولد دون الأب عملا، فإن الله جل جلاله برحمته يلحق الولد بأبيه في الجنة من أجل أن تقر به عينه. وهذه الفائدة نص عليها ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وأيضا في الآيات دليل لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام، لأنه قال: وما فعلته عن أمري، وسيأتي تفصيل ذلك في لقاء الغد إن شاء الله. وأيضا من فوائد الآيات استعمال الأدب مع الله في الألفاظ، فإن الخضر قال: فأردت أن أعيبها، مع أنه بأمر الله، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيني. ومثل ما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد نسبوه إلى الله جل جلاله، وأما الشر قال أريد، ما قالوا أراد بهم ربهم شرا. وأيضا من فوائد الآيات إخوتي وأخواتي أن هذه القصص التي قصها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن موسى والخضر تأديب من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وتنبيه إليه بألا يستعجل بعقوبة المشركين الذين كذبوه واستهزأوا به وبكتابه، وأن أفعاله جل جلاله وإن جرت فيما تراه الأعين بما قد يجري مثله أحيانا لأوليائه، فإن المآل أنه سيصير بهم إلى أحوال أعدائه، كما كانت أفعال أصحاب موسى واقعة بخلاف الصحبة في الظاهر عند موسى. وهذا أيضا نبه عليه الألوسي رحمه الله في روح المعاني. أيضا من فوائد الآيات إخوتي وأخواتي بأن المرء لا يعجب بعلمه، ومن فوائدها أن يداوم على التعلم، ويتذلل للمعلم ويراعي الأدب في المقابل. ومن فوائدها ألا تبادر إلى إنكار ما لم تستحسن، فلعل فيه سرا لا تعرفه. ومن فوائدها أن ينبه المجرم على جرمه ويعفو عنه، حتى بعد ذلك إذا أصر فإنه يهجر. ولذلك الخضر عليه السلام نبه موسى، معاذ الله أن يكون موسى عليه السلام قد أتى منه جرم، لكن على حسب الظاهر أنها مخالفة. وكذلك من فوائد الآيات استحباب الحرص على الازدياد من العلم والرحلة فيه ولقاء المشايخ وتجشم المشاق في ذلك. وكذلك إطلاق الفتى على التابع وجواز استخدام الحر وطواعية الخادم لمخدومه وعذر الناس وقبول الهبة من غير المسلم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع.